بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 38: باب مسح الرأس كله،
يعني باب حكم مسح الرأس كله أثناء الوضوء. نعم.
لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم الماء.
وهذا استدلال منه رحمه الله بنص الآية: امسحوا برؤوسكم، والباء كما يقولون للملاصقة، يمسحوا الماء برؤوسكم أو امسحوا برؤوسكم الماء. نعم.
وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها.
وهذا مما استدل به الإمام البخاري من قول السلف بأن حكم المسح يستوي فيه الرجال والنساء، حيث يمسحون رؤوسهم بالماء في الوضوء.
وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟
أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟
أن يمسح بعض الرأس. فاحتج بحديث عبد الله بن زيد
الذي سيذكره الإمام البخاري عقب هذا التعليق، في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر، مسح رأسه أقبل به وأدبر. نعم. ما يدل على أنه مسحه كله.
حديث 185. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين،
يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، مما يدل على أن هذا الفعل مشروع عند الوضوء، سواء كان عن قيام من نوم أو لا.
ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين،
يعني لكل يد مرتين مرتين. غسلهما إلى المرفقين. نعم.
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر.
وهذا محل الشاهد من الحديث.
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى
يعني من القفا إلى مقدم الرأس،
ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله إلى المرفقين.
نعم.
كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفقين.
الصواب إلى المرفق، لأنه الأكثر إلى المرفقين، والمستملي والراوي الآخر
الحموي
الحموي قالوا إلى المرفق بالإفراد وأرادوا به جنس المرفق. فاقرأ العبارة كذا.
قوله إلى المرفقين كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفق بالإفراد على إرادة الجنس.
وهذا أيضا القيد وهو قوله بالإفراد يؤكد أن أن اللفظة جاءت مفردة وهي الإفراد وليست مثناة، فتصوب الكلمة.
وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا،
هذا محل خلاف بينهم. فالجمهور على أن المرافق أو أن المرفقين يدخلان في الغسل لورود الأحاديث التي ظاهرها ذلك، بل نصت على أن الماء يتجاوز المرفقين ويشمل ويتناول جانبا وجزءا من العضدين. وخالف في هذا الإمام زفر صاحب الإمام أبي حنيفة، فجعل الغسل إلى المرفق ولم يدخل المرفق في المغسول، لكن العلماء قاموا عليه الأدلة بما يؤكد أن المرفق يدخل في المغسول. نعم.
فقال المعظم نعم، وخالف زفر، وحكاه بعضهم عن مالك،
يعني بعضهم نقل أن مالك لا يرى غسل المرفق بل يقف الماء الغسل عند المرفق، لكن هذا القول عن مالك يعني محل خلاف. نعم.
واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى في الآية بمعنى مع.
الجمهور احتجوا على أن المرفق يدخل في المغسول بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا بمع والتفسير مع المرافق، وأن كلمة إلى تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى يعني الحد. والذين استدلوا بأن كلمة إلى بمعنى مع استدلوا بكثير من الأحاديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما غسل أدخل المرفق في المغسول وتجاوزه إلى طرف العضد. نعم.
كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
هنا إلى بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا في تحذير من أكل أموال اليتامى. وأيضا الذين قالوا واستدلوا للإمام زفر قالوا إن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يعني الصيام لا ينبغي أن يأخذ إنسان جزء من الليل مع الصيام. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الوصال وبقوله: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فجعل حد الصيام إلى إقبال الليل وإدبار النهار. نعم، فالقرائن هي التي تحدد أن إلى تكون داخلة في المطلوب في المغسول أو في المحد أو لا تكون داخلة. نعم.
وتعقب بأنه خلاف الظاهر.
نعم.
وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد إلى جنس ما قبلها.
إلى جنس لما كان ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى، فتدخل أو فيدخل هذا المحدود في المطلوب في المغسول، لكن لو كان من غير جنسه فلا يدخل. وضربوا مثلا لذلك بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من جنس المطلوب صيامه فحد إليه. نعم.
وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد إلى من جنس ما قبل،
إلى. نعم.
وقال ابن القصار اليد يتناولها الإزم إلى الإبط.
اليد في الأصل إذا أطلقت تشمل من أطراف الأصابع إلى الأبط أو إلى الإبط، فتكون المرافق داخلة في اسم اليد. هذا ما استدل به ابن القصار في كتابه النكت ليبين أن المرافق داخلة في المغسول. نعم.
لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط،
لأن حديث عمار الذي جاء في التيمم أنه لما طلب منه أن يتيمم تيمم ومسح يديه إلى الإبطين. نعم.
وهو من أهل اللغة،
يعني وعمار من أهل اللغة.
فلما جاء قوله تعالى إلى المرفقين، إلى المرافق، المائدة آية 6، بقي المرفق مقصودا مع الذراعين بحق الاسم.
نعم، لأنه داخل فيها في اسم اليد.
فعلى هذا فإذا هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا المغسول.
فعلى هذا يكون المرفق حد للمتروك على قول زفر. نعم.
وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر، والله
أما في كونه قولهم إنه على الظاهر هذا لا يسلم. لا، قول زفر الذي نقل عنه أن حد الغسل إلى المرفق، المرفق لا يغسل. نعم. وهذه العبارة وهم استدلوا على ذلك بأن قولهم إلى المرافق خلاف للظاهر لو أدخلنا المرفق، والظاهر أن المرفق لا يغسل. نعم.
وقال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا.
الزمخشري أيضا من علماء اللغة يقول إن كلمة إلى تفيد حد الغاية، وحد الغاية معناه أنها لا تدخل في الغسيل، لا تدخل في المغسول. نعم.
فأما
كأنه يوافق زفر في هذا.
فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل،
يعني أما دخول المرافق وخروجها فالأدلة هي التي توضح والقرائن هي التي تبين، والأدلة من السنة كلها تؤكد دخول المرافق في المغسول. نعم.
قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل،
لأن الليل ليس من جنس وقت الصوم. نعم.
دليل عدم الدخول النهي عن الوصال،
والسبب الذي جعلنا لا ندخل جزء من الليل في الصوم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الوصال، يعني أن نوصل الصيام إلى جزء من الليل. نعم.
وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول،
يعني دليل دخول كل أفراد القرآن، كل كلمات القرآن، كل آيات القرآن، فهي داخلة في هذا الحد. نعم،
دليل الدخول،
فهذه الأدلة التي حدد دخولها أو خروجها هو القرينة. نعم،
دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن.
نعم،
وقوله تعالى إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال
هذا في ظاهر اللفظ،
نعم،
لكن القرائن هي التي تدخله أو تخرجه. نعم،
قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتقين، انتهى.
مع المتيقن،
ووقف زفر مع المتيقن،
يعني على اللفظ المتيقن الذي هو إخراج المرافق من إلى. نعم،
ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي عليه الجمهور، أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث التي حددت الوضوء بينت الوضوء أدخلت المرافق. نعم،
ففي الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء،
يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه،
في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين،
حتى مس أطراف العضدين، فهذا دليل على أنه أدخل المرافق في المغسول. نعم،
وفيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.
نعم، لكن وقوله أدار الماء على مرفقيه دليل على أنه أدخلهما في المغسول. نعم،
لكن إسناده ضعيف.
نعم،
وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق،
فهذا دليل على أن المرفق مغسول. نعم،
وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة ابن عبادة عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء إلى مرفقيه.
نعم، هذا دليل على أنها المرفقين مغسولان.
فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا،
يقوي بعضها بعضا،
يقوي بعضها
في إثبات أن المرفق أن المرفقين مغسولان. نعم،
وقال إسحاق بن راهوية إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية.
نعم، يعني حتى المرفقين،
وأن تكون بمعنى مع،
بمعنى مع، يعني مع المرفقين، المعنيين اللذين ذكرا والذين اختلف العلماء، فمن قال بدخولهما فسرها بمعنى مع، ومن قال بخروج المرفقين فسرهما بمعنى الغاية حتى المرفقين. نعم،
فبينت السنة أنها بمعنى مع، انتهى.
هذا كلام إسحاق بن راهوية رحمه الله، وأنه جمع بين الأقوال. نعم،
وقد قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء
إلا زفر، فلعله يعني لم يسمع قول زفر أو لم يبلغه قول زفر.
فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله،
يعني على هذا القول الذي قاله الشافعي يكون حجة على أن قول زفر مخالف للإجماع.
وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده،
يعني الذين جاءوا بعد زفر وبعد الشافعي وقالوا إن الغسل إلى حد المرفق وأخرج المرفق، يكون أيضا قولهم مخالفا للإجماع. نعم.
ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا،
ومالك القول المنسوب إليه يقول لم يثبت عنه صريحا لأن مالك،
وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا، والمرفق بكسر الميم وفتح
هذا حكى عنه كلاما محتملا، يعني النقل عن مالك ليس صريحا في إخراج المرفق من المغسول. نعم.
والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتئ في آخر الذراع.
نعم.
سمي بذلك لأنه يرفق
يرتفق به
في الاتكاء ونحوه.
نعم، يرتفق به في الاتكاء ونحوه.
قوله ثم مسح رأسه، زاد ابن الطباع كله.
نعم،
كما تقدم في رواية ابن خزيمة وفي رواية خالد بن عبد الله برأسه بزيادة الباء
برأسه.
قال القرطبي الباء للتعدية ويجوز حذفها وإثباتها.
يجوز حذفها وإثباتها، يقول مسح رأسه ومسح برأسه، تقول مسحت رأس اليتيم ومسحت برأس اليتيم. نعم.
كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه، وقيل أدخلت الباء
وقيل
دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به،
أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به إلا هو الماء. يعني يفهم منه لما يقال غسل يعني أن اليد تمر ومعها ماء، لكن إذا قال مسح لا يفهم فيه معه أن اليد تمر ومعها ماء، ولذلك أدخلت الباء لتدل على أن مع المسح أو مع اليد شيء يمسح به وهو الماء. نعم.
والمسح لغة لا تقتضي ممسوحا به.
نعم.
فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء.
نعم.
فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم
يعني
الماء،
امسحوا الماء برؤوسكم. نعم.
فهو على على القلب.
نعم، هو اصلا امسحوا الماء برؤوسكم، امسحوا رؤوسكم بالماء. نعم.
والتقدير وامسحوا رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس أو بعضه،
هذا عند الإمام الشافعي. والسبب في ذلك أن مذهب الشافعية أن مسح جزء الرأس يكفي، ولذلك قال لما سدل عليه بهذه الآية امسحوا برؤوسكم قال هذا المسح فيه احتمال أن يكون لكل الرأس أو لبعض الرأس. نعم.
فدلت السنة على أن بعضه يجزئ.
فدلت السنة على أن بعضه يجزئ، يعني جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العماء على الناصية، فكونه مسح على الناصية يعني مسح على جزء من الرأس لا كل الرأس. نعم.
والفرق بينه وبين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل.
يعني فلما قيل له هذا هذه الآية أيضا جاءت في التيمم حيث قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم. قالوا هنا لما كان التيمم بديلا عن الماء ما هو أصل في يعني الأصل في الطهارة هو الوضوء والغسل في الوجه، وإنما استخدم التيمم في الوجه بدلا عن الماء، فلذلك قيل امسحوا بوجوهكم، ولأنه قال فاغسلوا وجوهكم لما كان استخدام الماء لم يستخدم الباء، قال اغسلوا وجوهكم، لكن لما كان استخدام التراب وهو بديل جاء بعبارة بالباء فامسحوا بوجوهكم، مما يدل على أن الغسل أصل والمسح بديل. نعم، وهذا ما هو موجود في الوضوء، في الرأس ما هو موجود، لأن الرأس الأصل فيه المسح وليس الغسل. نعم، ولهذا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. نعم،
ومسح الرأس أصل فافترق،
مسح الرأس في الوضوء أصل، لكن مسح الوجه في الوضوء بدل. نعم،
ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل.
هنا أيضا اعترض عليه، أورد عليه، طيب هذا الكلام ليش ما قيل في الخفين؟
أيوة.
ها؟ في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وعلى قراءة أرجلكم إلا قلنا فيها أنها الغرض منها إثبات الدلالة على مسح الأرجل إذا كان لابسا الخف، فنقول هنا أيضا هذه غير واردة، لأن مسح الخفين أصل وليس بديلا، بدليل أنك إذا كنت تلبس الخفين والماء بين يديك متوفر ما يلزم أن تنزع الخفين وتغسل الرجلين، بل الواجب فيه المسح، فهو إذن في الخفين أصيل كما هو في الوجه، ولذلك ما احتيج إلى استخدام الباء. نعم،
ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع.
نعم،
فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في سفر.
هذا أيضا مما اعترض ومما يعني أجيب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه فيه إجابة على الإمام الشافعي الذي قال إن الرأس يجزي فيه مسح البعض، واستدل بحديث أنه مسح على الناصية وأن هذا كان لعذر وهو السفر، فأجيب بأن هذا الأمر ليس مسلم، حيث جاءت بعض الروايات أنه كان في الحضر ومسح على ناصيته وعمامته، فالمسح على الناصية كان مسحا على الجزء وأتم بالعمامة ولم يكن لعذر. نعم،
فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة ابن شعبة. قلنا قد روي
عنه المغيرة ابن شعبة كان في سفر معروف.
قلنا قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح العمامة مسح على العمامة ولا تعرض لسفر.
يعني إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وهو في الحضر، فليس ثمة عذر. نعم.
وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل لكنه اعتضد.
يعني وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه جاء برواية أخرى موصولة، فالرواية الموصولة عضدت الرواية المرسلة واحتج بالاثنين معا. نعم.
لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله. فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر،
فكل واحد منهما عرض الآخر. نعم. ومما ذهب إليه الإمام الشافعي أن الحديث المرسل إذا اعتضد بالموصول صار حجة. الأصل أن المرسل ليس بحجة، لكن لو اعتضد بموصول أو بمرسل آخر أو بأقوال الصحابة يعتضد. نعم.
وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أراد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوا.
فأورد نعم عيد العبارة.
وقد ظهر بهذا جواب من أراد
من أورد
أن الحجة حينئذ بالمسند
وليس بالمرسل. نعم.
فيقع المرسل لغوا.
نعم.
وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح.
يعني الحافظ ابن حجر له حاشية على كتاب ابن الصلاح قرر فيه هذه المسألة أو حرر فيه هذه المسألة، فليرجع إليها. نعم.
وفي الباب أيضا عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور وفيه خالد بن يزيد ابن أبي مالك مختلف فيه، وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره.
يعني هذه أدلة من قال أنه يجزئ مسح بعض الرأس، لكن مذهب الإمام البخاري في هذا أن مسح الرأس واجب كله. نعم.
ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك،
كأنه يدعي في هذا الإجماع، يعني فيما فعله ابن عمر وفيما نقل من الإمام الشافعي أنه يكتفى بمسح بعض الرأس.
قاله ابن حزم، وهذا كله مما يقوى به المرسل المقدم ذكره والله أعلم.
وهذا كله
والله أعلم.
مما يقوي
به به المرسل
او مما يقوى به المرسل. أيوة. المتقدم ذكره. نعم
المتقدم والله اعلم.
نعم.
قوله بدا بمقدم راسه الظاهر انه من الحديث ليس مدرجا من كلام مالك.
يعني هذا التفسير في تفسير حديث عبد الله بن زيد أنه لما قال ثم مسح رأسه كله بدأ بمقدم رأسه إلى آخر إلى قفاه ثم من قفاه إلى مقدم رأسه. هذا التفسير وهذا التوضيح هو من كلام النبي، يعني من كلام عبد الله بن زيد أو من فعل عبد الله بن زيد، وليس من تفسير الإمام مالك، فهو ليس مدرجا وإنما هو من صلب الحديث. نعم.
ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه.
هذا بعض الفقهاء قالوا إنه ينبغي لمن يريد أن يتوضأ يأخذ الماء يبدأ بمؤخرة الرأس ويمسح به إلى المقدمة ثم يعيده من المقدمة إلى المؤخرة، يعني حتى لا يختلف الشعر. الأصل في الشعر أنه إذا سرح ورجل يكون من المقدمة إلى المؤخرة، فمن أجل أن لا يختلط الشعر إذا أراد أن يمسحه يبدأ بالمؤخرة إلى المقدمة ثم يعيده. وهذا الذي لم يقره كثير من أهل العلم، قالوا لأن نص الحديث أنه بدأ بالمقدمة إلى المؤخرة وعاده مرة أخرى. نعم.
ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله أقبل وأدبر.
نعم.
ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب.
يعني احتمال هذا واحتمال أنه قوله أقبل وأدبر أيهم المتقدم ما ندري، لأن الواو ما تقتضي الترتيب، هو كل الذي يدل على أن المسح مرة من المقدمة ومرة من المؤخرة.
وسيأتي عند المصنف قريبا في رواية سليمان بن بلال فأدبر بيديه وأقبل فلم يكن في ظاهره حجة، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية،
يعني الأمور النسبية، إن بدأ من آخر مؤخرة الرأس يكون إقبالا، وإن بدأ من مقدمة الرأس يكون إقبالا. نعم.
ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه.
نعم.
ومخرج الطريقين،
والحديث مخرجه واحد، مخرج الطريقين واحد، ما نقول المسألة تكررت،
ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك
وعينت رواية مالك
البداءة بالمقدم فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه.
نعم. رواية مالك هي اللي فصلت وعينت أن المسح كان من بداية الرأس،
أي بدأ بقبل الرأس. وقيل في توجيهه غير ذلك، والحكمة من هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح.
نعم. وهذا الذي نشده وقصده الإمام البخاري. نعم.
فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر، والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى أن الأولى واجبة والثانية
أن الأولى
سنة. أن الأولى واجبة
والثانية
والثانية سنة،
يعني أن المسح الأولى اللي هي من المقدمة إلى المؤخرة واجبة والثانية سنة. نعم، من المؤخرة إلى المقدمة.
ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم
لهذه الاحتمالات الواردة. نعم.
قوله ثم غسل رجليه، زاد في رواية وهيب الآتية إلى الكعبين، والبحث في هذا كالبحث في قوله إلى المرفقين،
يعني هل الكعبين داخلة ولا خارجة. نعم.
والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم.
نعم، لأن بعضهم فهم أن المراد بالعقب العظم الظاهر أو العظم الذي هو فوق القدم، وهذا التفسير يعني بعيد، بل المراد به العظم الناتي الذي يربط بين القدم والساق.
وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك،
عند معقد الشراك يعني عند المحل الذي يقع عليه شراك النعل.
وروي عن أبي القاسم عن مالك مثله،
مثل هذا التفسير. نعم.
والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك.
وقد مر بنا في الكلام عند الحديث المشهور ويل للأعقاب
من النار،
من النار. نعم.
ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة،
أنهم كانوا يلصق أحدهم كعبه بكعب من بجواره. نعم.
فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وقيل إن محمدا إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين. وفي هذا الحديث من فوائد الإفراق على اليدين معا في ابتداء الوضوء،
يعني أن الإنسان يأخذ الماء ويفرغه على يديه معا ويغسلهما، لا أنه يفرغه على يد واحدة ثم يوصلها إلى اليد الثانية.
وأن الوضوء الواحد يكون بعضه مرة وبعضه مرتين وبعضه بثلاث،
يعني في تقسيم الماء في تقسيم الغسلات على الأعضاء، مثلا إذا غسل الوجه مرة يغسل اليدين مرتين، يغسل القدمين ثلاثة، وهكذا. مو لازم أنه إذا التزم بالغسل مرة يكمله بالغسل مرة، أو التزم بالغسل مرتين يلزم يكمله بالغسل مرتين، بل ينوع بما يتيسر له.
وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤه إياه بما يظن أن له به حاجة.
هذا الحكم من فين استنبطوا؟ يعني استنباط غريب، ما مر بنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى إيه؟ إلى بيت أحد. مر بكم في هذا الباب؟
قال تستطيعني
أه؟
أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟
إيه بس هذا ما كان عبد الله بن زيد ما كان إماما. عيد الاستنباط هذا.
وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤه إياه بما يظن أن له به حاجة.
لا ربما لا. هذا في حديث عتبان بن مالك واضح.
أيوة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عتبان بن مالك في بيته لأنه طلب منه أن يصلي له في بيته. نعم لعل هذا الاستنباط يعني أخذه من هذا الحديث. لكن حديث عتبان بن مالك لم يكن عندنا في هذا الباب. نعم.
وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة.
نعم لأنه مر بنا في الدرس الماضي أن الاستعانة في الوضوء منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالجواز. فالحديث دليل أن عبد الله بن زيد جيء له بالطش أو بالتور وأنه توضأ منه. نعم.
والتعليم بالفعل. بالفعل.
أه؟
والتعليم بالفعل.
إيش التعليم بالفعل؟
التعليم والتعليم.
التعليم بالفعل يعني أنه يجوز أن يعلم الإنسان الناس بفعله أحكام الشريعة لأن عبد الله بن زيد فعل ذلك.
وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهير لا يصيره
نجسا.
لا يصير الماء مستعملا.
نعم ولا يصير الماء مستعملا لأنه أدخل يده عند الوضوء عند المضمضة والاستنشاق فإدخاله يده يدل على أن الماء الباقي مستعمل. لكن هذا الاستعمال لم يؤثر ولا يضر ولا ينقص من طهورية الماء. نعم.
لقوله في رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه إلى آخره.
نعم نعم.
فين؟ ثم أدخل يده فغسل وجهه نقط بعدين إلى آخره.
ماشي.
وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها
ولا
ما ينفيها.
يعني هذا الفعل اللي فعله عبد الله بن زيد ما قال نويت إني أغترف من الماء. ولا نعرف أنه نوى ذلك في قلبه. وأن الاغتراف من الماء هذا جزء من مسألة الوضوء. النية أساسا ابتداء عندما جيء له بالماء نوى أن يتوضأ فانعقدت النية لا أنه تنعقد النية عند إدخال يده في الوضوء ليتوضأ. نعم.
واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل
على اعتبار أن الماء لما أدخل يده صار الباقي مستعمل ومع ذلك جاز التوضؤ به. نعم.
وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها. وقال الغزالي مجرد
وقال الغزالي
مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا.
نعم.
لأن الاستعمال إنما يقع من المغترف في منه.
نعم.
من المغترف منه
يعني من الشخص الذي يغترف.
نعم.
لا في الماء المغترف. نعم.
وبهذا قطع البغوي واستدل به المصنف على
يعني الإمام البخاري
على استيعاب مسح الرأس
على أن مسح الرأس يجب أن يستوعب الرأس كله.
وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندبا لا فرضا، وعلى أنه لا يندب تكريره كما سيأتي في باب،
لا يندب تكرير مسح الرأس، وإنما يكتفى بمسحه مرة واحدة. نعم،
كما سيأتي في باب منفرد، وعلى كما سيأتي في باب مفرد.
نعم، لأنه سيعين بابا أن الرأس يمسح مرة واحدة. نعم، ولا يكرر.
وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة،
من غرفة واحدة،
كما سيأتي أيضا. وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره،
من آنية النحاس وغيره، ما دامت الآنية طاهرة. نعم،
باب 39، باب غسل الرجلين إلى الكعبين.
نعم، يكمل.
طيب،
نعم.
حديث 186، قال حدثنا موسى، قال قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه.
الحديث نفسه الذي مر بنا من قبله. نعم، لكن هنا برواية موسى، وفي تلك الرواية كانت رواية عبد الله بن يونس، عبد الله بن يوسف. نعم،
شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يده ثلاثا، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
نعم،
قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 185 الأطراف، 191، 192، 197، 199.
نعم،
قال ابن حجر رحمه الله، قوله باب غسل الرجلين إلى الكعبين تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله، وعمر المذكور هو ابن يحيى ابن عمارة.
نعم،
شيخ مالك المتقدم، وعمر ابن أبي حسن عم أبيه كما قدمناه،
لأنه جده. نعم،
وسماه هنا جده مجازا.
نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.